موقع ينابيع الدعوة، موقع ينابيع الدعوة.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس السابع من مجالس الفقه ودرس المفيد في الفقه، واسال الله جل وعلا أن ينفع به قائله وسامعه وكاتبه ودارسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. المجلس السابع هو في الغسل، باب الغسل. والغسل في اللغة العربية مصدر من غسل الشيء، يغسل الشيء غسلا وغسلا. ومعناه الشرعي هو تعميم البدن بالماء، الغسل هو تعميم البدن بالماء، ويعرف بتعريف أدق بأنه استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. فهو يستخدم الماء الطهور في جميع البدن، ولكنه بصفة مخصوصة، إما بتعميم الماء على كل البدن، وإما في اتباع السنة في الغسل كما سوف يأتي معنا، ولكن لابد من النية أن يكون هذا الغسل تعبدا لله ليكون غسلا شرعيا. فهناك غسل شرعي وهناك غسل عادة. غسل العادة الذي يغتسل عادة للنظافة أو غير ذلك، أو للتبرد في الجو الحار، هذا ليس تعبدا لله. ولكن الغسل الذي فيه تعبد لله هو الذي يكون بنية إزالة الحدث، أو بنية التقرب إلى الله جل وعلا في اتباع السنة في الغسل كالأغسال المستحبة. إذا علم ذلك، فاعلموا أن العلماء يقسمون الغسل إلى قسمين: غسل واجب وغسل مستحب. وهذه الأقسام هي في ما يراد به التعبد لله جل وعلا. إذن الغسل الذي يراد به التعبد لله ينقسم إلى قسمين: غسل واجب وغسل مستحب. طيب، الغسل الواجب فيه خمسة مسائل، وهي خمسة أحوال يكون الغسل فيها واجبا. والغسل المستحب هو الغسل الذي يكون في ثمانية مواضع أو في ثمانية أحوال. طيب، متى يكون الغسل محرما ومتى يكون الغسل مباحا؟ يكون الغسل مباحا إذا كان لا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، إنما للنظافة، أو من أجل الإنسان أن يتبرد في الجو الحار أو ما شابه ذلك، هذا الأصل فيه الإباحة. متى يكون الغسل محرما؟ إذا قارنه محرم، مثل الغسل الذي يكون فيه كشف للعورات، وهذا موجود عند الغرب، ويغتسلون أمام بعضهم البعض دون حياء، فهذا موجود في ثقافتهم، هذا الاغتسال بهذه الطريقة محرم لما اقترن به. إذن سنقسم الغسل إلى في مسائله إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الأغسال الواجبة. المسألة الثانية الأغسال المستحبة، المسألة الثالثة صفة الغسل، وسنزيد مسألة رابعة. إذن أربعة مسائل: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، من وجب عليه الغسل. إذن هنا أربعة مسائل ستكون في باب الغسل. المسألة الأولى الأغسال الواجبة، المسألة الثانية الأغسال المستحبة، المسألة الثالثة صفة الغسل، المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. طب لماذا لم نضف مسألة أولى وهي حكم الغسل؟ قلنا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فإذا اقترن به سبب لإيجابه أصبح واجبا، وإذا اقترن به سبب للاستحباب أصبح مستحبا، وإذا اقترن به سبب للتحريم أصبح محرما، كما قلنا في مسألة الاغتسال بكشف العورات مثلا. طيب الغسل الواجب خمسة أغسال، خمسة أغسال واجبة، وهي المسألة الأولى الغسل الواجب. أولا الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة، فإن الله قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. والجنابة لها ثلاثة أسباب تحصل بثلاثة أمور: الأمر الأول بخروج المني، الأمر الأول خروج المني من مخرجه، من مخرجه. لماذا قلت من مخرجه؟ لأن هناك قول في المذهب عندنا أن المني إذا تحرك من مكانه وشعر به الإنسان ولو لم يخرج، إذا كانت حركته بلذة فإنه يجب الاغتسال، ولكن الصحيح والله أعلم، وهو رواية في المذهب صحيحة، أن المني يوجب الاغتسال إذا خرج، ولخروجه أسباب: أولها أن يخرج بلذة، لا أن يخرج مثلا بسبب شدة البرودة أو يخرج بسبب مرض، إنما لا بد أن يكون بلذة. ثانيا أن يكون دفقا، أن يكون دفقا، ومعنى دفق أن يخرج بكمية بقوة أو يخرج متتاليا، فلا بد أن يخرج دفقا بلذة سواء كان ذكر أو أنثى. وقول دفقا بلذة لحديث علي رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، وفضخت أي دفقه، فضخ الماء أي دفقه. والخروج دفقا هذا للمستيقظ، وأما النائم الخروج بلذة هذا للمستيقظ، وأما الخروج من غير لذة للنائم فالنائم يسقط من ذلك وهو المحتلم، فإنه لا يحس لذة أو غير لذة لا يعلم. لماذا نقول خروج المني لا بد من خروجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، إذن علق الحكم بخروجه، علق الحكم بخروجه، نعم، إذا رأت الماء. إذا أول سبب من أسباب الجنابة خروج المني بدفقة، دفقا بلذة. السبب الثاني وهو الذي قلته، خروجه حال النوم ولو لم يكن بلذة، خروجه حال النوم لحديث أم سليم امرأة أبي طلحة لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، أخرجه البخاري. وجاء عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند أبي داود وحسنه بعض أهل العلم لشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال لا غسل عليه. فقالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. هذا الحديث يعني حديث حسنه بعض أهل العلم لشواهده وهو عند أبي داود. إذن السبب الأول لخروج للجنابة خروج المني دفقا بلذة للمستيقظ، السبب الثاني خروج المني بلا لذة للنائم، السبب الثالث للجنابة التقاء الختانين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح البخاري أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في زيادة عند البخاري وإن لم ينزل. فقوله جهدها أي جامعها. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمراد بمس الختان الختان أو قول الفقهاء التقاء الختانين ليس مجرد لمس الذكر للفرج، وإنما لا بد من تغييب الحشفة في فرج أصلي، وقال بعض العلماء وفي دبر والعياذ بالله أو في دبر، فمجرد الملامسة لا توجب الغسل، وهذا هو قول عامة أهل العلم، لا أعرف في ذلك خلافا عند أهل العلم أن الملامسة لا تجب، وإنما الذي يوجب الغسل الإدخال، أن يدخل شيئا من الحشفة وهو رأس الذكر في الفرج. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي قلناه هو عند مسلم، وجاء في لفظ عن عائشة، موقوف على عائشة، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا هو المفسر للحديث عن عائشة، إذا مس الختان الختان، عائشة شرحته بسند صحيح عنها هي إذا جاوز الختان الختان. إذا السبب الأول من أسباب الغسل الجنابة، وعرفنا أسباب الجنابة ثلاثة، خروج المني دفقا بلذة، الاحتلام للنائم، التقاء الختان بالختان والمراد به إذا جاوز الختان الختان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وتعليمه الأمة الأدب كان يكني، فقال إذا مس الختان الختان. السبب الثاني والثالث للغسل الحيض والنفاس، فالحيض سبب والنفاس سبب، فكلاهما إذا طهرت المرأة وتوقف الدم عنها، إذا توقف الدم عنها دم الحيض أو دم النفاس فإنه يجب الغسل عند انقطاعهما. وعلى هذا إجماع أهل العلم كما حكى ابن قدامة في المغني، وأيضا النووي في المجموع حكاه إجماع العلماء على ذلك. إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس عن المرأة وجب إجماعا الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، قال فإذا قال لها فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس مثل الحيض. السبب الرابع من أسباب الغسل، السبب الرابع، إسلام الكافر. إسلام الكافر قال بعض أهل العلم ولو كان مرتدا، كان مسلم ثم ارتد ثم أسلم، ونسأل الله يثبتنا على الدين، فإذا دخل الإنسان في الإسلام يجب عليه أن يغتسل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عندنا أن إسلام الكافر يجب عليه الاغتسال، وهو مذهب الإمام مالك، يعني في الصحيح عن المالكية أنه يجب الغسل أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. فيجب الاغتسال على الكافر، وأيضا في حديث ثمامة رضي الله عنه أنه لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذوه إلى مكان معين، قال وليغتسل. إذن فالاغتسال الكافر ولو كان مرتدا يجب فيه الغسل، إسلام الكافر يجب فيه الغسل. هذه الأربعة ما تجب عينا على المسلم أن يغتسل بسببها. هناك سبب خامس للاغتسال ويكون واجب ولكن ليس على المغتسل، وإنما فرض على المسلمين، وهو موت المسلم، غسل الميت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوا ما لم يكن شهيدا، وأحكام غسل الميت سيأتي في باب الجنائز بإذن الله. إذن هذه خمسة أحوال يكون فيها الغسل واجبا على المسلم: الجنابة والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت المسلم. انتهينا. طيب، متى يسن الاغتسال؟ المسألة الثانية، متى يسن الاغتسال؟ يسن الاغتسال في ثمانية مواضع حتى يسهل حفظها، سنقول هذه الثمانية. ست لما سيأتي، واثنان لما مضى. سهلة هكذا. إذن خمسة ستة اثنين، هذه أرقام الاغتسال، خمسة ستة اثنين. كيف؟ خمسة واجبة وستة مستحبة وسنة مستقبلة، واثنان مستحبة وسنة ماضية. طيب، ما هي الست التي يستحب الغسل فيها للأمور المستقبلة؟ الغسل ليوم الجمعة، والغسل لصلاة العيدين، والغسل للإحرام بحج أو عمرة، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة، والغسل للمستحاضة. هذه ستة للأمور المستقبلة، نعيدها: غسل الجمعة والعيدين والإحرام ودخول مكة ووقوف عرفة وغسل المستحاضة، والماضيان الغسل بعد الإفاقة من الإغماء، والغسل لمن غسل ميتا، والغسل لمن غسل ميتا. إذن هذه ثمانية. أما غسل الجمعة فالصحيح أنه سنة، أنه سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال في حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب، هذا أمر للوجوب، ما الذي صرفه؟ ما الذي صرفه؟ صرفه أحاديث أخرى، أحاديث أخرى صرفته عن الوضوء، عن الوجوب. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. حديث صحيح. إذن قال من توضأ ولم يقل من اغتسل. إذن فصح أن يكون الوضوء مجزيا عن الغسل، وهذا صارف. يوجد حديث آخر، هذا الحديث رواه أبو داود، واختلف العلماء فيه بين تضعيف وتحسين، ويوجد من أهل العلم من حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأكثر المشايخ الذين درسوا عندهم حسنوا هذا الحديث بشواهده. طيب، فهذان دليلان بالنص على صرف الوجوب إلى الاستحباب والسنية في غسل يوم الجمعة. وهناك دليل آخر، دليل أصولي، وهو أن أهل العلم لم يختلفوا البت، كما ذكر ابن رجب رحمه الله فتح الباري، لم يختلفوا أنه ليس من شروط الصحة صلاة الجمعة الاغتسال، وأن صلاة الجمعة تصح بدونه. والذين قالوا بوجوبه، بغسل يوم الجمعة، الذين قالوا بوجوبه قالوا أن هذا الوجوب لا يقتضي أن من لم يغتسل يأثم أو تبطل الصلاة. إذا فهذا يعني دليل عدم الشرطية، وعدم الشرطية هو قول الأئمة الأربعة، لم يشترط لصحة الجمعة الاغتسال ولا واحد من الأئمة الأربعة، فدل ذلك أيضا على أنه سنة وليس واجبا، وليس واجبا. جيد. طيب، هذا في غسل يوم الجمعة، في غسل يوم الجمعة. من الغسل السني، السنة، الغسل لصلاة العيدين، الغسل لصلاة العيدين استحب العلماء وقالوا من السنة أن يغتسل الإنسان لصلاة العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. قالوا لماذا؟ قالوا لفعل عبد الله بن عمر، فإنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وأيضا علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي وعند غيره، أنه سئل عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقيل: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، ويوم الفطر. الثالث غسل الإحرام، هذا فيه أكثر من دليل ولكن نختصر منه حديث زيد بن ثابت كما جاء عند الترمذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأن ابن عمر كان يقول من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم حتى للحائض والنفساء تغتسل. ومعروف حديث أسماء بنت عبيس لما ولدت قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وعائشة لما حاضت في الحج قال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. وقوله انقضي رأسك وانتشطي هذا كناية عن الغسل. طيب الغسل لدخول مكة أيضا ثابت عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك، ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك. طيب والوقوف بعرفة جاء عن علي رضي الله عنه، ثبت عنه أنه اغتسل بعرفة، وثبت عن عبد الله بن عمر كان يغتسل عبد الله بن عمر لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وفيما أحفظ أيضا أنه ثبت عن عمر أنه كان يغتسل في عرفة، ولكن لا أذكر موطن ذلك، ولكن مما حفظت أن عمر بن الخطاب كان يغتسل في عرفة يوم عرفة. السادس غسل المستحاضة. من العلماء من ذكر ستة أغسال مستحبة، فمنهم من ذكر السادس غسل المستحاضة، ومنهم من ذكر أن السادس الاغتسال عند كل جماع، فنستطيع أن نجعلها سبعة مستقبلة واثنان ماضية. الذين قالوا غسل المستحاضة لكل صلاة قالوا لأن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ذكرت أن أم حبيبة رضي الله عنه استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، والذين قالوا فيه مشقة، وإنما أراد بالغسل الاستنجاء، تستنجي لكل صلاة إذا كان عندها دم استحاضة وتتوضأ وتصلي، فقالوا والمشقة تجلب التيسير. عموما الذين قالوا تغتسل المستحاضة قالوا هذا للاستحباب. طيب الذين قالوا الغسل لكل جماع قالوا لحديث أبي رافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. إذن هذه أغسال مستحبة مستقبلة، لو أضفنا هذا الغسل لكل جماع تصبح 7 أغسال مستقبلة. طيب والغسلان الماضيان المستحبان قالوا الغسل بعد الإغماء، إذا أغمى على إنسان فإنه يستحب له بعد الاستيقاظ أن يغتسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أغمى عليه، فلما أغمي عليه اغتسل ثم ذهب لينوء فثقل عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ب7 قرب لما كان في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وأغمى عليه، فكان يغتسل بعد الإغماء، كان يغتسل بعد الإغماء. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. من الأثار المستحبة الاغتسال لمن غسل ميتا، وهذا النوع من أنواع الاغتسال لم يثبت فيه حديث حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو هريرة: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة إلا أبي حنيفة لم يقل بذلك. إذا انتهينا من الاغتسال الواجب ومن الاغتسال المستحب. طيب، لا ننسى أننا قلنا في بداية درس الاغتسال أن الاغتسال الشرعي له شرط النية، له شرط النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. بما أنك تغتسل هذه الأنواع الخمسة والتسعة التي قلناها، فأي واحد منها تحتاج إلى نية. الواجب تحتاج إلى نية الوجوب، والسنة تحتاج إلى نية السنية. فإذا أردت رفع الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو إسلام كافر، فهذه لابد لك من نية. وأيضا الاغتسال المستحبة لابد لك فيها من نية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرط الاغتسال. طيب، المسألة التي يليها: ما صفة الاغتسال؟ ما صفة الاغتسال؟ الاغتسال عند علماء الحنفية، وهذا أخذته حينما سافرت إلى الهند، وجدتهم يستحبون له الإزار، أن يلبس إزارا فلا يتعرى، قالوا لا يبدي عورته ولو كان خاليا، ولو كان خاليا يلبس إزار، وهذه من آدابه. ولكن الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يغتسل ولو كان عاريا، ولو كان عاريا. طيب، صفته له صفة مجزية وله صفة مستحبة، له صفة مجزية وله صفة مستحبة. أما الصفة المجزية أن يعم بدنه بالماء بعد النية، أن يعم بدنه بالماء، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة. تقول ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده. إذن هو توضأ ثم أفاض الماء على جسده. قالت: فأتيته بالمنديل، بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. والحديث متفق عليه. أيضا جاء في حديث عائشة، جاء في حديث عائشة: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. إذن هذا الصورة المجزئة، أن تعم جسدك بالماء، كأن تفتح المروش وهو الدش مثلا، وتنزله على رأسك، سواء توضأت وهو الأفضل قبله أو لم تتوضأ، ولكن تحرص على أن تتمضمض وتستنشق خروجا من الخلاف، من مراعاة لمن يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فكذلك في الغسل، وقد مضى حكم المضمضة والاستنشاق في باب الوضوء. طيب، ما هي الصورة المستحبة؟ الصورة المستحبة أن تغسل يديك، ثم تغسل فرجك، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تأخذ بيدك ماء فتخلل به شعر رأسك، تدخل أصابعك في أصول الشعر حتى تروي فروة رأسك ثلاث مرات، ثم تحثو على رأسك الماء، تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيض الماء على جنبك الأيمن، ثم تفيض الماء على جنبك الأيسر، ثم تفيض الماء على جنبك الأيسر. طيب، مسألة في صفة الاغتسال، هل المرأة التي لها ضفائر أو التي شعرها طويل لابد أن يصيب الماء كل شعرها؟ الجواب لا، وإنما المراد أن يصل الماء إلى فروة رأسها كلها إلى الفروة، وأما باقي الشعر إن كان مظفرا أو كان ملفوفا بشيء حتى لا يصيبه الماء فلا يجب. لماذا؟ لأن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. في المذهب عندنا قالوا لا تفك شعرها من الجنابة، ولكن تنفض شعرها ويصيبه الماء في الحيض والنفاس. وفي رواية أخرى في المذهب أنه لا يجب لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة، وهو الصحيح أنه لا يجب في هذا ولا هذا ولا هذا. نقض الشعر للمرأة في كل أنواع الغسل إذا روت أصول شعرها فإنه لا يجب عليها أن تنفض ظفيرتها ولا أن يصيب شعرها كله الماء، وإنما الفروة. وهذا هو قول الأئمة 4 ومنهم الإمام أحمد في رواية، بينما عند الحنابلة قلنا في رواية أخرى في غسل الحيض والنفاس تنفض شعرها، في غسل الجنابة لا، ولكن الأقرب للصواب وهي رواية عند الحنابلة ما ذهب إليه الأئمة 3، وأيضا رواية عند الإمام أحمد أنها لا تنفض شعرها لا في جنابة ولا في حيض ولا في نفاس، ويكفي أن يصل الماء إلى فروة الرأس. طيب، المسألة الأخيرة معنا في باب الغسل، وهي ما هي الأحكام المترتبة على من وجب عليه الاغتسال؟ ما هي الأحكام المترتبة؟ من وجب عليه الاغتسال لا يجوز له 6 أمور، لا يجوز له فعل 6 أمور. ما هي؟ 1، لا يجوز له أن يمكث في المسجد، لا يمكث في المسجد، يجلس في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل يمر مرور بس، أو يتوضأ فيجلس، خاصة إذا كان جنوبا. قالوا ودليل ذلك قول الله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما إذا توضأ فجاز له المكث. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم كانوا يتوضؤون في حال الجنابة ويجلسون في المسجد. قالوا فالوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين. أيضا لا يجوز مس المصحف لمن وجب عليه الغسل في الحالات التي قلنا أنها واجبة. ما هي الحالات؟ 5. ما هي؟ جنابة، حيض، نفاس، كافر، والخامس الميت، هذا لا يدخل فيها. ولكن في الحالات هذه لا يجب عليه لا يجوز له أن يمس المصحف لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. ولو كان هذا المقصود به اللوح المحفوظ فإن الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مالك والحاكم في صحيفة عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، والمراد به الطهورية من الحدث الأكبر. فهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الحديث، وليس المراد به طاهر أي مؤمن ومسلم. والكلام في هذا يطول، ولكن لهذا نقول لا يجوز له أن يمس المصحف. أيضا لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فيجوز لهم قراءة المصحف، قراءة القرآن من غير مس. فالذي يجب عليه الاغتسال من جنابة أو كافر يريد أن يسلم، أسلم ولم يغتسل، لا يجوز له أن يمس المصحف. الكافر الذي أسلم لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل، إلا بعد أن يغتسل. للحديث الذي جاء عند أحمد وعند الترمذي وصححه ابن حجر ونقل تصحيحه عن مجموع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة. إذن هذه ثلاثة أمور: المكث في المسجد، مس المصحف، قراءة القرآن، الصلاة لا يجوز له الصلاة إلا أن يغتسل، الطواف بالبيت لا يطوف بالبيت إلا من اغتسل من هذه الأمور. هذه خمسة أمور، آسف أنا قلت ستة وهي خمسة، خمسة أمور تترتب على من وجب عليه الغسل، من وجب عليه الغسل. بهذه المسألة نكون انتهينا من باب الغسل، ونسأل الله التوفيق والسداد، وسنأخذ فيما بعد باب التيمم بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.